أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. تقدم الكلام فيما هو المبتدأ، وعرفنا شيئا ما هو الخبر، سيأتي بيانه أكثر. واتضح أيضا وهو معلوم أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع أيضا. عليكم السلام. فأوقع المصنف الكلام قبل أن ينتقل إلى الخبر في أنه هذا المبتدأ المرفوع، عليكم السلام عليكم السلام، هذا المبتدأ المرفوع ما هو سبب رفعه؟ سيأتي في بحث الفاعل. في الفاعل لا نتعرض هناك لسبب رفع الفاعل، الفاعل أيضا من جملة المرفوعات، ولكن لا نتعرض لسبب رفعه. فما هو السر الذي دعا المصنف إلى بحث السبب عن رافع المبتدأ؟ ما هو؟ ما دام المبتدأ والفاعل يشتركان في الرفع، فما هو الذي جعل المصنف يتعرض لسبب الرفع في المبتدأ من دون أن يتعرض لسبب الرفع في الفاعل؟ نقول السر في ذلك واضح، فإن المبتدأ أو فإن الفاعل عليكم السلام نجد قبله عاملا، فحينئذ لا يخطر إلى الذهن أن هذا الرفع الذي في الفاعل من أين جاء. وأما المبتدأ فحيث إننا لا نرى قبله عاملا ظاهرا. الآن عندما أقول لك زيد قائم لم يكن كلام قبله حتى يصلح هذا الكلام السابق ليكون هو الرافع للمبتدأ، فبأي شيء ارتفع المبتدأ إذن؟ فإذن هذا البحث معقود لماذا؟ لبيان سبب رفع المبتدأ، هذا هو الأصل فيه. أما الخبر لا نتعرض له، لكن الخبر يتعرض له استطرادا. بما أننا الآن نتكلم عن سبب ارتفاع المبتدأ ما هو، فدعنا أيضا نتكلم عن سبب رفع الخبر ما هو. فلا يقول قائل إن محل هذا البحث ليس هنا، بل هو بعد أن يعرف المصنف الخبر. إن المصنف أراد من هذا البحث بعد أن عرف لنا المبتدأ ما هو، أراد أن يعرفنا على سبب رفعه، ثم بعد ذلك استطرادا تعرض لسبب رافع الخبر. يقول الناظم ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. يوجد في بيان سبب ارتفاع المبتدأ والخبر نظريات أربعة أو ثلاثة، يوجد نظريات كثيرة، مصنف عليكم السلام لم يتعرض منها للجميع، تعرض لثلاثة أو لثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية سيبوي. حاصل هذه النظرية أن المبتدأ لا يوجد أمامه عامل لفظي، لا يوجد أمامه عامل لفظي، لا حرف ولا فعل ولا اسم، وكل منها واضح. الآن زيد قائم لا يوجد قبلها شيء، فالعامل اللفظي المتقدم عليه منتفي. وإذا فقد العامل اللفظي فلا بد أن نفتش عما يصلح أن يكون عاملا له. لا نجد عاملا له أو لا نجد شيئا صالحا لأن يعمل فيه الرفع إلا عاملا معنويا، وهو ما نسميه بالابتداء. الابتداء في اللغة هو الافتتاح، ابتدأت الشيء يعني افتتحته، ابتدأت الكلام يعني افتتحت الكلام. والابتداء في الاصطلاح هو كون الاسم خاليا من العوامل اللفظية غير الزائدة، كون الاسم غير مسبوق بالعوامل اللفظية غير الزائدة. لأن نبين ما معنى ذلك. طبعا ذكر معنى آخر للابتداء الاصطلاحي، وهو كون الاسم أولا ليحكم عليه ثانيا، لكن هذا المعنى غير متعارف وغير مشهور، والمعنى الأول هو الأظهر وهو المتعين وهو الصحيح. إذن ما هو الابتداء؟ الابتداء هي حالة معنوية غير ملموسة، عند عدمية أيضا، عندما يتجرد الاسم من العوامل اللفظية الزائدة غير الزائدة، ففي هذه الحالة نقول عمل فيه الابتداء. بعبارة ثانية أوضح، الرفع عمدة في الكلام، ولا شك ولا ريب أن المسند إليه عمدة في الكلام. لماذا؟ لأن أقل ما يتألف منه الكلام رتبتان، الرتبة الأولى رتبة المسند إليه، والرتبة الثانية رتبة المسند. والمبتدأ كما تقدم في الأصل ماذا يكون؟ مسندا إليه ومحكوما عليه، فهو يشغل واحد أو يشغل واحدا واحدة من الرتبتين الأساسيتين في الكلام. إذن لا محالة يكون ركنا في الكلام، وإذا كان ركنا في الكلام فهو عمدة في الكلام. وأجل أنواع الإعراب الرفع، لأن الرفع يعطى للفاعل، والفاعل أيضا عمدة في الكلام. الرفع عادة علامة العمدة، عادة علامة العمدة، باستثناء موارد التوابع التي لا تكون عمدة، مثل البدل عندما يكون مرفوعا أو النعت. النعت ليس عمدة في الكلام. فإذا بما أن المبتدأ يشغل رتبة المسند إليه، والرفع علامة للعمدة والمبتدأ عمدة، فقالوا صحيح أن المبتدأ تجرد من العوامل اللفظية، لكن نقول دعنا نعطيه الرفع لأنه يشغل لنا هذا المنصب ويملأ لنا هذا الفراغ. لولا المبتدأ لما تشكل كلام، فحلول المبتدأ في رتبة المسند إليه هو الذي أعطانا الكلام، هو الذي صحح لنا أن نأتي بالكلام. فإكراما له على فعله هذا، وهو أنه ملأ هذا الفراغ الشاغر الذي لم يكن ليملأ لولا، أعطيناه الرفع الذي هو علامة للعمدة. فالعامل فيه إنما هو حلوله في هذا المنصب، وإن كان متجردا من العوامل اللفظية غير الزائدة. هذا معنى أن الابتداء رافعا للمبتدا. هذا ما يقوله سيبويه. خب يا سيبويه، إذا كان الابتداء هو ما يرفع المبتدا، فما هو الذي يرفع الخبر؟ يقول سيبويه بما أن المبتدا الآن المذكور في متن الكتاب نتيجة البحث، الذي أذكره أنا نتيجة البحث مضافا إلى التعليلات الواردة فيه، كيفما كان، يقول سيبويه بما أن المبتدأ صحيح، المبتدأ شغل لنا ركنا من الكلام، ملأ لنا فراغا، لكن هذا المبتدأ من دون خبر يتمم الفائدة هل يشكل كلاما؟ فإذا تأثير المبتدأ في تشكيل الكلام متوقف على مجيء الخبر، فالمبتدأ حتى يستطيع أن يؤدي دوره وهو إنشاء الكلام وتشكيل الكلام يستلزم أن يأتي معه بماذا؟ بضيف له، برفيق له. الآن كما الآن أنا أدعوك إلى حفلة ما، أقول لك تستطيع أن تأتي بضيف معك، فالكلام الذي دعا المبتدأ ليأتي إليه ويشكله يدعو معه رفيقا، من دون هذا الرفيق لا يستقبله، هذا الرفيق هو الخبر. فالمبتدأ لما كان في رتبة المسند إليه والمحكوم عليه استدعى أن يكون هناك حكم ومسند، فالمبتدأ مستلزم للخبر، فكأن المبتدأ هو العلة التي لأجلها جيء بالخبر. ولا نعني بعامل الشيء، لا نعني بالعامل إلا ما يكون سببا للوجود وعلة، والمبتدأ ثبت أنه علة مستلزم لإيجاد الخبر، فيكون الرافع للمبتدأ هو الخبر. طبعا الذي دعا سيبويه إلى أن يقول بأن الرافع، عفوا الرافع والمبتدأ، الذي دعاه أن يقول بأن الرافع والمبتدأ ليس هذا التعليل فقط، وإنما ضعف التعليلات الأخرى كما سنبين في النظريات الباقية. فإذا خلاصة نظرية سيبويه أن المبتدأ مرفوعا بالابتداء لأنه حل في محل هو محل للمسند إليه، والمسند إليه عمدة في الكلام، فيعطى الرفع الذي هو أجل أنواع الإعراب. لماذا؟ لأنه ملأ لنا هذا المنصب، فيكون مرفوعا بسبب هذه الحالة الموجودة فيه، وهي حالة عدمية تجرده من العوامل اللفظية. وأما الخبر فهو مرفوع بالمبتدأ لأن المبتدأ هو الذي استلزمه وهو الذي أتى به، ومن دون المبتدأ لم نكن بحاجة إلى خبر. أنت حتى تقول محكوم عليه لابد لك من حكم. ما معنى محكوم عليه؟ عندما تقول هذا محكوم عليه يعني أنك تفترض أن هذا شيء وقد أتى إليه حكم، فأنت تفترض الحكم، فالمبتدأ يستدعي حكما، يستدعي خبرا. هذه نظرية سيبويه. النظرية الثانية في المسألة، طبعا لماذا كنا نقول قبل أن ننتقل إلى النظرية الثانية، لماذا كنا نقول العوامل اللفظية غير الزائدة، غير الزائدة احتراز من العوامل الزائدة؟ هناك في اللغة العربية العوامل على قسمين، قسم هو العوامل الزائدة وقسم هو العوامل غير الزائدة. العوامل غير الزائدة هي التي تعمل لفظا ومحلا، مثلا مثل في البيت، فإن البيت مرفوع لفظا مجرور لفظا مجرور محلا، لا أنه مجرور لفظا وصورة فقط، بل لا محله الجر، هذا نسميه عامل غير زائد. هناك نوع آخر من العوامل يكون عمله في الشكل والصورة واللفظ فقط، لا يصل إلى جوهر المطلب، لا يدخل إلى روح المطلب وحقيقة المطلب، هذا نسميه حرف، نسميه عامل زائد. مثاله حرف الجر الزائد، ما كان الله بظالما، كما لو أنك قلت ما كان الله ظالما، لا يؤثر على المعنى ولا على جوهر المطلب شيئا. وعندما عمل الجر في ظالما، عندما إنما عمل الجر فيه لفظا لا محلا، لأنه لو كان عاملا جرا لفظا ومحلا لكانت كان من دون خبر لها، لكان المسند إليه من دون مسند، لكان المحكوم عليه من دون حكم. فإذا هذا عامل لا يستطيع أن يتخطى حدود اللفظ ليصل إلى ما أبعد منه، يصل إلى ما هو أبعد منه. فهذا نسميه حرف الجر الزائد. حرف الجر الزائد أو العامل الزائد لا يضر دخوله على المبتدأ، لأنه يعني بما أن عمله لا يتخطى اللفظ إلى الجوهر والصورة والمضمون والمحال، فلا ضير في أن تجعله أمام المبتدأ، فيكون هناك مبتدأ ومجرد من العوامل اللفظية لكن غير الزائد. مثلا الآن تقول رب رجل جاءني، رجل يعربونها مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا بالابتداء، فهنا لا يقال إنه الابتداء هي حالة عدم التجرد من العوامل اللفظية وهنا يوجد عامل لفظي، نقول صحيح يوجد العامل اللفظي، لكن هذا العامل اللفظي عامل زائد فلا يضر دخوله في الكلام. إذ ما الآن الذي يهمنا أن نعرف أن هذا مسند إليه، الآن عرفنا أنه مرفوع أو مجرور هذا لا يهم، هذا مجرد شكل تلفظت به مرفوعا أو مجرورا هذا لا يهم، المهم أن تعرف أنه في محل العمدة، في محل الرفع، فهذا هو المهم وهذا هو العمدة. فلذلك حكموا بعدم البأس في دخول حرف الجر الزائد، أنه لا بأس إذا دخل ولا يضر هذا بالابتداء. فالابتداء ليس هو عدم التجرد من العوامل اللفظية مطلقا، وإنما هو عدم التجرد من العوامل اللفظية غير الزائد. فالإشكال مع خصوص حرف الجر غير الزائد، مع العامل غير الزائد، أما مع العامل الزائد فهذا بما أنه لا يؤثر على المعنى الذي نريده والمحل الذي نريده فلا بأس بأن نجلبه في أول الكلام. هذا خلاصة نظريتي في بغي. النظرية الثانية في المسألة أنه لا، الآن العامل في المبتدأ هو الابتداء كما تذكر يا سيبوي، لماذا؟ لأن المبتدأ حل في محل هو محل للعمدة والرفع علامة للعمدة فنعطيه له وإن لم يوجد أمامه أي عامل لفظي غير ذلك، إلا أنه نناقشك في الذي ذكرته ثانيا. أنت ماذا قلت في الخبر؟ دعوة سيبوي تنحل إلى مطلبين، ترجع إلى مطلبين، المطلب الأول أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، المطلب الثاني أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. يقول هذا القائل، هذا صاحب هذه النظرية الثانية، يقول أنا أوافقك في الشق الأول في المطلب الأول لكن أرفض ما ذكرته في المطلب الثاني. أنت في المطلب الثاني قلت لنا إن المبتدأ هو الرافع للخبر، أو إن الخبر مرفوع بأي شيء بالمبتدأ. لماذا؟ تقول لأن المحكوم عليه يستدعي حكما. الآن دعنا نرجع إلى هذا مثال الحفل الذي ذكرنا. الآن أنا صاحب الحفل، صاحب البيت، أدعوك أقول لك تعال تعال إلى الحفل وأتي معك بشخص آخر، هنا صحيح أنه لولا أنت لم يأتي الشخص الآخر، صحيح هذا نسلمه، لكن نقول بالنتيجة لولا أنا لم تأتي لا أنت ولا هو. الآن كما نقول بالنسبة لمؤثريتنا في الأشياء ومؤثرية الله تعالى، الآن أنا أقول هكذا، الآن أنا أقول إذا مزقت هذه الورقة أقول أنا علة لتمزق هذه الورقة، لكن بما أن الله تعالى علة العلل فيكون هو العلة الحقيقية لحصول التمزق. فهكذا صحيح أن المبتدأ يستدعي ما يستدعي حكما وخبرا، إلا أن الذي يستدعي خبرا هو نفس الكلام، الكلام هل يكتفي برتبة واحدة؟ يعني أنت قلت هو يطلب مبتدأ يطلب مسندا إليه حتى يتشكل، نقول لك يعني هل يصح بالمسند إليه لوحده أن يتشكل كذا؟ لابد من الرتبة الأخرى. فالذي أتى بالخبر هو نفس الذي أتى بالمبتدأ، صاحب الحفل هو الذي جاء بك وبه، وإن كان الخبر أدنى رتبة من المبتدأ، إلا أن العلة الحقيقية ما هي؟ الكلام، وقوع الخبر في رتبة المسند، ورتبة المسند أيضا رتبة العمدة، فيكون مرفوعا بحلوله في هذه الرتبة كما أن المبتدأ كان مرفوعا لحلوله في الرتبة الأولى. واضح مناقشة نظرية سيبوي؟ إلا أنه فإذا على هذا الكلام ماذا يصبح؟ يصبح الابتداء له معمولان، معمول هو المبتدأ، معمول الثاني هو الخبر، لا أن هو عامل في المبتدأ والخبر يعمل فيه نفس المبتدأ، فلا يوجد عندنا عاملان ومعمولان، الابتداء والمبتدأ والمعمولان هما المبتدأ والخبر، لا، بل يوجد لدينا عامل واحد ومعمولان، أما العامل فهو الابتداء وأما المعمولان فهما المبتدأ والخبر. أجيب عن هذا أو عن هذه النظرية أنه عجيب، نسألك أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي أم العامل المعنوي هو الأقوى؟ الآن نسأل، أنت قسمت لنا العوامل إلى عاملين، عامل لفظي وآخر معنوي، نسألك أيهما أقوى؟ العامل اللفظي أقوى أم العامل المعنوي أقوى؟ في العامل اللفظي يوجد لفظ ومعنى، في العامل المعنوي يوجد معنى فقط، فلا شك ولا ريب في أن العامل اللفظي أقوى. وحق العمل في أكثر من معمول واحد لم يعطى للعامل اللفظي إلا في موارد نادرة، فكيف يعطى للعامل المعنوي الذي هو أضعف بهذه السهولة؟ شوف الآن في العوامل اللفظية حرف الجر يعمل في معمولين، لا يعمل إلا في واحد. حروف الجزم إلا ما استثنية، هل تعمل في معمولين؟ لا، لم لا تعمل إلا في فعل واحد. خب إلا ما استثنية، نقول مثلا الأفعال هل تعمل في مفعولين؟ أيضا يوجد قسم من الأفعال يعمل في عامل واحد، قسم يعمل في معمولين، فهذا الحق أن يعمل في اثنين لم يعط للأقوى بشكل مطلق حتى تأتي أنت وتعطيه للأضعف. إذا حرم منه الأقوى إلا في موارد نادرة معينة، فكيف يعطى للعامل المعنوي الذي هو أضعف بهذه السهولة؟ فإذا أنت على كلامك جعلت العامل المعنوي الذي هو أضعف جعلته أحسن حالا أو أحسن حالا من العامل اللفظي، وهذا قبيح غاية القبح. هذا حاصل، لهذا هرب سيبويه إلى أن العامل في الخبر ليس هو الابتداء، وإنما قال العامل نفس المبتدا. هذا بالنسبة لمناقشة النظرية الثانية. بل يوجد سؤال؟
ليس عدالة؟ ليس عدالة؟
نعم تعطي، الآن أنت أعطيت الأضعف، أعطيت الأضعف ما لم تعطيه للأقوى بهذه السهولة. يعني نحن بصعوبة بعد نزع الروح أخذنا هذا الحق للأقوى، فكيف تعطيه للأضعف بهذه السهولة؟ نعم رعاية للعدالة، هكذا نقول الابتداء. نعم الابتداء لا يعمل إلا في معمول واحد، وحينئذ المبتدأ يكون هو العامل في الخبر. هذا بالنسبة للنظرية الثانية. النظرية الثالثة الآن أنا أذكر ما أجيب به. الآن أنت ترضى بأصل تعليل، أنا من جهتي أنا لا أرضى بأصل التعليل الذي ذكره سيبوي، فما بالك بمناقشته للنظرية الثانية، أو أيضا لا أقبل بالثانية. هكذا الآن سيتبين بعد قليل. هذا بالنسبة للنظرية الثانية. والنظرية الثالثة أنه هذا أن العامل اللفظي، العامل المعنوي هو العامل في المبتدأ أو في المبتدأ والخبر، من أين أتيتم بها؟ هذه بدعة. من أين تأتون بأن هناك عاملا معنويا؟ بالنتيجة نحن كلامنا في أي شيء؟ في الكلام، فلا نأخذ في الكلام إلا بما هو لفظ له مدلول. أين هو اللفظ؟ أنتم تقولون عامل معنوي، لا يوجد لفظ. فإذا هذا العامل المعنوي الذي تدعونه بدعة لا نظير لها، فمن أين تقولون بهذا القول؟ شوف ترى كلها استحسانات، الآن لا يوجد مطلب، لكن نذكرها حتى تبقى سهلة على الحفظ. كيف ما كان، فإذا ما الحل؟ فإذا نحن لا نقول بأن هناك عامل معنوي يعمل في واحد فضلا عن اثنين، يعني لا نوافق لا النظرية الأولى ولا الثانية، وإنما نقول إن المبتدأ هو رفع الخبر لأنه طلبه، وإن الخبر هو رفع المبتدأ لأنه أيضا طلبه، لأن كل منهما لا يستغني عن الآخر. فإنك عندما تقول محكوم به يعني خبر عن ماذا؟ عندما تقول خبر يعني لابد أن يكون هناك شيء أخبرت عنه، وعندما تقول مخبر عنه هذا يعني أنه يوجد خبر أخبرت عنه بشيء. إذا من جهة المبتدأ لم يوجد خبر لا يكون هذا مبتدأ، وإذا من جهة الخبر لا يكون هناك مبتدأ فلا يكون هناك خبر أصلا، فإذن كل منهما طالب للآخر، مقتض له، مستلزم له، وفي هذه الحالة سيكون كل منهما عاملا في الآخر. وهذا أشنع الأقوال في المسألة، والجواب عليه ظاهر لا يختلف فيه اثنان. فإنه إنما لجأ صاحب هذه النظرية إلى هذا القول حتى يهرب من العامل المعنوي الذي هو زعمه بدعة ولا نظير له. نقول إذا كان العامل المعنوي بدعة لا نظير له، فترافع العامل والمعمول أكثر بدعة، أصلا لا تجده أصلا كيفما كان. النتيجة التي يتبناها الشارح ما هي؟ يقول وهذا البحث لا طائل منه، يعني كل تعب القلب الذي كنا نتكلم الآن، كل هذا التعب الذي أتعبنا أنفسنا به بغير طائل بغير جدوى. طبعا يناقش المصنف وهو هذا غير صحيح، لكن هذا محله في المغني وليس هنا. ثمرة هذا البحث تظهر في بحث في المغني اسمه بحث العطف على معمولي عاملين. هناك يتوقف جواز هذا النوع من العطف يتوقف على النظرية التي تتبناها في رافع المبتدأ والخبر ما هو، فهناك ثمرة ولو كانت نادرة. خب نقرأ. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن المبتدأ مرفوع، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذه نظرية سيبويه وتبعه عليها البصريون. فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو ما معنى معنوي؟ ما معنى العامل المعنوي والابتداء؟ كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. طب يقول احترزنا بغير الزائدة من مثل بحسبك درهما، فإن حسب أصلها حسبك درهما، حسب مبتدأ، وبحسب هذه حرف جر زائد تجره لفظا لا محل، فبحسبك مبتدأ وهو مجرد. الآن إذا لم يكن هناك عامل لفظي غير زائد لكن كان هناك عامل زائد، لا يصدق أنه تجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة؟ الموجود عامل لفظي لكنه غير، لكنه زائد ولم يتجرد عن الزائدة. لكن المناط في التجرد، المهم في التجرد، التجرد من العوامل غير الزائدة. فإن الباء الداخلة عليه زائدة، ما هو مثل الزائدة؟ واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره. بل يشوف يوجد خلاف في رب، أنها هل هي حرف جر زائد أو أنها شبيهة بحرف الجر الزائد. إذا قلنا حرف جر زائد فنعرب ما بعدها مجرور لفظا مرفوع محله، أما إذا قلنا هي ليست حرف جر زائد فيكون الجر لفظا ومحلا، لكن يكون هذا في نية الرفع، يكون الرفع منويا. لا يوجد ثمرة عملية تترتب أيضا على هذا النزاع بين رباء هي حرف جر زائد حقيقة أم أنها شبيهة به. لذلك قال بشبهها وقائم خبره، ويدل على ذلك. خب ما الدليل على أنها شبيهة بحرف الجر الزائد؟ رفع المعطوف عليه، تقول رب رجل قائمان وامرأة. لو كان لا يوجد نوع من أنواع الزيادة في هذا العامل لماذا صح الرفع؟ خب والعامل في الخبر لفظيا وهو المبتدأ، وهذا مذهب سيبويه، هذه النظرية الأولى. طبعا ترى أنه لم يبين. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي، في كليهما معنوي. الفرق بين الأول والثاني ماذا؟ أنه على الأول يوجد لدينا عاملان ومعمولان، على الثاني يوجد لدينا عامل واحد ومعمولان اثنان. وقيل ترافعا، ترافعا من تفاعلا، صيغة المفاعلة تستدعي المشاركة بين شيئين. الآن لا تقول مثلا، لا تقول تضارب زيد وعمر إذا كان زيد فقط هو الذي ضرب. إذا كان زيد فقط هو الذي ضرب لا تقول تضارب، وإنما تقول ضرب زيد عمرا. أما إذا كل منهما ضرب الآخر ضربة ففي هذه الحالة نقول تضاربا، لأن المشاركة حصلت بينهما في الضرب. ترافعا يعني تشاركا في أن كل منهما يرفع الآخر. ومعناه أن الخبر ما معنى ترفع؟ معناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبوي وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. بينا أنه يوجد له طائل. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. المصنف يقول ما هو الخبر؟ لنريد أن نعرفه. يقول الخبر هو الجزء المتمم لفائدة المبتدأ. الآن أنت في المبتدأ، لماذا قلت أتيت بالمبتدأ؟ قلت حتى نشكل كلام لابد من مسند ومسند إليه. أنت عندما أتيت بالمسند إليه أتيت بالمبتدأ، أتيت بواحد من الرتبتين، لكن فائدة الكلام التي بها يحسن السكوت عليه هي غير حاصلة بعد، لأنها تحتاج إلى الرتبة الأخرى. فالذي يتمم هذه الفائدة التي للكلام ما هي؟ أن تأتي بلفظ يملأ الرتبة الأخرى. هذا اللفظ الذي تأتي به ليتمم الفائدة نسميه الخبر. بكل هذه البساطة الناظم يعرف الخبر بهذا التعريف. ابن عقيل يعترض على هذا التعريف بأنه تعريف غير مانع. يقول هذا يدخل الفاعل. الآن عندما تقول قاما هل تتم الفائدة؟ لا تتم الفائدة. لابد حتى تتمم الفائدة من أن تقول قام زيد، فزيد يصدق علي أنه جزء من الكلام متمم للفائدة. فهذا التعريف تعريفا غير مانع، وقد درسنا في المنطق أنه يشترط في صحة التعريف أن يكون جامعا مانع. إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة، لذلك يذكر تعريفا آخر بزعمه أنه أصح، إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة غير تام، فإنه عادة الناظم كما مر معنا مرارا أنه لا بد من أن تلاحظ كلماته بشكل عام، ولا بد من أن تلاحظ الأمثلة التي يذكرها. هو في مقام النظم لا يستطيع أن يأتيك بتعريف جامع واحد لوحده. تعريف الجامع الواحد يأبى، يعني يكون كله اصطلاحات علمية، يأبى عن النظم الذي يستدعي عبارات أدبية وسجعية. لذلك ماذا كان يفعل؟ يضع لنا تعريفا يوضح المراد ثم يتمم هذا التعريف بذكر المثال. فالآن أيها المصنف تعال، عندما قال الجزء المتم الفائدة، أي فائدة؟ يعني الفائدة التي وجدت في المبتدأ. كلامنا أين؟ كلامنا في المبتدأ، وقد تقدم له ذكر، وتقدم للخبر ذكر أيضا. فإذا هو في مقام تحدث عن المبتدأ والخبر يقول لك أنا عرفت الجزء الأول، الآن أعرف لك الجزء الثاني. التي في الجزء العهدية، الجزء الثاني. فإذا كلامه في الجزء الذي يكون قرينا للمبتدأ، فأين يدخل الفاعل؟ ثم لو أبيت عن ذلك، لو رفضت قلت هذا الإشكال خطأ، تعال انظر إلى المثال كالله بران والأيادي شاهدة. أنت أيها المصنف في الكلامنا لفظ مفيد كاستقم ذكرت نظريتين. نظرية تقول بأن كاستقم من باب تتميم الحد بالمثال، ونظرية تقول من باب التمثيل بعد الحد. فلماذا لم تحتمل هذا الأمر هنا؟ أباؤك تجر وباؤنا لا تجر. فإذن هذا الإشكال غيره. نقرأ. عرف المصنف الخبر بأنه الله بر، يعني الله محسن منعم. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل، نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة، فيكون التعريف غير مانع. وقيل في تعريفه، خب يعني حتى يهرب من هذا الإشكال قالوا هكذا، الجزء المنظم منه مع المبتدأ جملة، يعني ذكروا المبتدأ في التعريف. نقول مضافا إلى أن هذا التعريف يستلزم الدور، إنه ما هو المبتدأ؟ الجزء الذي ينتظم منه مع الخبر جملة، فهذا التعريف يستلزم الدور. مضافا إلى ذلك نقول المنتظم منه جملة، هذه عبر عنها المصنف بأمرين، الأمر الأول آل العهدية، الأمر الثاني المثال. ولا يرد الفاعل على هذا التعريف، هذا التعريف يسلم مما أوردناه على المصنف، لأنه لا ينتظم منه، لأنه لا ينتظم من الفاعل مع المبتدأ جملة، لا يتشكل، ينتظم يعني يتشكل، بل ينتظم منه مع الفعل جملة لا مع المبتدا. وخلاصة ما ذكرناه الآن أنه يعني المصنف عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، يعني يريد أن يقول عرفه بالعرض العام ولم يعرفه بالخاصة، وحتى يكون التعريف مانعان لا بد من أن يكون تعريفا بالخاصة، يوجد فيه وفي غيره يعني يعرض عليه وعلى غيره، وهذا هو العرض العام. والتعريف ينبغي أن يكون بالخاصة مختصا بالمعرف دون غيره. هذا تمام الكلام في تعريف الخبر. بل قبلا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي في قبلها حتى نوضح المطلب بشكل سريع. الخبر مرة يكون مفرد ومرة يكون جملة، وبما أنه لا يوجد فعل ولا حرف يربط بين الاسمين، مثلا الآن ضرب زيد عمرا، ما هو الرابط بين زيد وعمر حتى صارا في كلام واحد؟ ضرب، لأن ضرب تدل على نسبة بين طرفين، فهي التي تربط بين زيد وبين عمر. أما في المبتدأ والخبر تواجهنا مشكلة، أنه على النظرية الصحيحة العامل هو عامل معنوي، العامل عامل معنوي. إذا كان العامل معنويا خب ما هو الذي يرضي، يعني العامل هو حالة عدم وجود العوامل، أمر عدمي. وإذا كان العامل أمرا عدميا فما هو الذي يربط بين المبتدأ والخبر حتى يصبح حتى يصح لك أن تصوغ منهما كلاما واحدا؟ نقول لذلك قالوا لابد أن يكون الخبر مشتملا على شيء يربطه بالمبتدأ، هذا الشيء نسميه الرابط. هذا الرابط مرة يكون الخبر جملة فيكون ظاهرا قد يستتر، مرة يكون مفردا، الخبر مرة يكون مفردا غير جملة فيكون مستترا في غالب الأحيان وقد يظهر. الآن بدأ المصنف بالخبر الذي هو جملة، ما هو الرابط بين جملة الخبر وبين المبتدا؟ طب يقول يأتي الكلام عن المبتدا عن الخبر المفرد، دعنا الآن نتكلم عن الخبر الجملة. الجملة يقسمها إلى قسمين، إما أن تكون الجملة هي نفس المبتدا في المعنى أو لا. يوجد لدينا قسم ثالث دائر بين النفي والإثبات، هذه الجملة التي تقول أنها جملة خبر إما هي نفس المبتدأ في المعنى، يعني معنى المبتدأ ومعنى جملة الخبر شيء واحد أو لا أو متغير. إذا كان معنى المبتدأ ومعنى الجملة شيئا واحدا فهنا لا نحتاج إلى رابط، لأن وحدة المعنى بين المبتدأ والخبر خير رابط، فلماذا بعد ذلك نقول لابد من وجود لفظ يربط الخبر بالمبتدا؟ هذا إذا كان هناك اتحاد في المعنى بين المبتدا وبين جملة الخبر. شوف ماذا يقول، يقول وإن تكن إياه معنى اكتفى، يعني وإن تكن الجملة هي المبتدا في المعنى اكتفى بها من دون حاجة إلى الرابط. مثل ماذا؟ مثل هكذا، كما لو قلت الآن قولي بسم الله الرحمن الرحيم، المبتدا هو قولي، الخبر هو جملة بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هل الذي قلته شيء آخر غير بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنا ما هو قولي؟ بسم الله الرحمن. وما هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ قولي الذي تلفظت به. شوف من هنا يعلم أن المراد الوحدة في المصداق، الاتحاد مصداقا لا الاتحاد مفهوما، لأن مفهوم قولي لا شك ولا ريب أنه ما المعنى الذي تفهمه من كلمة قول غير المعنى الذي تفهمه من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هما متحدان مصداقا، لأن الذي صدر مني مصداق للقول ومصداق لبسم الله الرحمن الرحيم، فاتحدا مصداقا، فكان هذا الاتحاد في المصداق والوجود كافيا في تحقق الربط بين المبتدأ وبين جملة الخبر، فلا نحتاج إلى رابط أجنبي. يوجد رابط لأنه لا يوجد، لكن رابط أجنبي لفظ يكون هو الرابط هذا لسنا بحاجة إليه ما دام متحدين وجودان. الآن عندما أقول مثلا فلان قاعد، هل أحتاج لك لكي أثبت القعود إلى دليل أجنبي أم أقول لك انظر إلى الخارج؟ فإن فلان والقعود متحدان مصداقا، أو فلان والقاعد متحدان مصداقا. فإذا إما أن تتحد معه معنى انتهينا منها، أو لا لا تتحد معه معنى ومصداقا. مثل ماذا؟ مثل زيد قائم. طبعا هذا مثال على المبتدا، هذا لا يصح، وهذا سيأتي أنه مثل. خب كيف ما كان، خب يقول مثل مثلا زيد قام أبوه، فإن زيد ليس متحدا مصداقا مع قام أبوه. خب المصنف يقول في هذه الحالة يوجد عندنا 4 أنواع من الروابط. النوع الأول أن يكون في جملة الخبر ضمير يعود على المبتدا. إذا كان يوجد ضمير فالضمير إلى أين يعود؟ إلى المبتدأ. ما دام يعود إلى المبتدأ فهو نفسه، فالمبتدأ مذكور يكون فيها في الرتبة الأولى ومذكور في رتبة الخبر أيضا، فيكون هو الرابط بينه وبين الجملة، بين جملة الخبر، وهذا واضح. مثل زيد قام أبوه، الآن لو قلت قام أبو زيد قام أبو علي، هذه لا يوجد رابط بينهما. حتى يحصل رابط تقول قام أبوه، تضع ضمير، هذا الضمير يعود إلى زيد فيحقق الرابط بين المبتدأ وبين الخبر. الآن أنا اليوم لم أقرأ هذا المطلب، يبقى لكم تقرأونه في البيت حتى نستغل الوقت. خلاص. في المطلب الثاني، هذا الرابط النوع الأول من الروابط. النوع الثاني أن يكون أن تكون جملة الخبر مشتملة على اسم إشارة، ويكون اسم الإشارة هذا مشيرا إلى المبتدأ. ها مثل ماذا؟ مثل ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى مبتدأ، ذلك خير مبتدأ وخبر، الجملة الاسمية تكون خبر للباس. خب ما الذي ربط بينهما؟ أن ذلك إلى أين تشير؟ تشير إلى لباس، فيوجد رابط أو لا يوجد؟ اسم الإشارة أوجد ربطا بين المبتدأ وبين جملة الخبر، فلا مشكلة. خب هذا النوع الثاني. النوع الثالث أنه لا يكون لا ضمير ولا اسم إشارة، لكن لفظ المبتدأ موجود، هذا بعد أوضح. إنك كررت المبتدأ، مرة ذكرته في رتبة الابتداء، مرة ذكرته في رتبة الخبرية، فيكفي هذا محققا للربط. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أو عموم يدخل تحته المبتدأ. معنى هذه الجملة ما هو حتى لا تسألني عنها بعد ذلك؟ عموم يدخل تحته المبتدأ، يعني أن يكون الخبر عاما له مصاديق متعددة، وواحد من مصاديقه المتعددة هو المبتدأ. كما لو قلت أن يكون الخبر عاما مفهوما وسيعا يحتوي تحته على مصاديق متعددة، من جملة هذه المصاديق المتعددة المبتدأ. فمصداقية المبتدأ لهذا المفهوم العام تكون محققة للربط بين المبتدأ وبين جملة الخبر. مثل ماذا؟ مثل زيد نعم الرجل. نعم الرجل ألا يشمل نعم زيد ومدح زيد ومدح عمر ومدح فلان ومدح فلان ومدح فلان؟ عام الرجل عام يصدق على زيد وعلى غيره، فلأن زيد مصداق لهذا العموم يكون هذا العموم محققا للربط بين المبتدأ وبين جملة الخبر. هذا تمام الكلام في الخبر إذا كان جملة، أما الخبر إذا كان مبتدأ فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الآن انتهى الوقت، الذي يريد أن يخرج فيستطيع، لكن إذا تريدون نقرأ المطلب ما عندي مشكلة، نقرأه أو واضح نقرأه. لا غدا لا نقرأه، أما إذا اخترتم أن نقرأه فنقرأه الآن. نقرأ. طب الإخوان الذين يريدون الخروج في حل من أمرهم. طب ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. هي نفس المبتدأ في المعنى أو لا؟ فإن لم تكن الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها. قلنا أصل هذا البحث لماذا؟ لأنه لا يوجد عامل معنوي، لا يوجد عامل لفظي حتى يربط بين الاسم وبين المبتدأ وبين الخبر. إذا لا يوجد عامل لفظي من هنا يتجه السؤال أنه ما الذي ربط بينهما حتى صارا كلاما واحدا؟
نعم،
شوف هذا كنت أريد أن أشير إليه، أنه هذه أيضا ثمرة عملية أخرى تظهر، ثمرة عملية أخرى تظهر للبحث السابق، أنه إذا تبنيت أن أنهما مترافعان مثلا، طب يكفي أن يكون هذا عاملا في هذا وهذا عاملا في هذا حتى يتحقق الربط، ولا يحتاج إلى رابطين. لكن عادة العرب جارية على أنه يذكر الرابط أو على أنه لا بد من ذكر الرابط، فلذلك تكون هذه الثمرة العملية غير مهمة. خب، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، ولا أصلا لأن لماذا؟ لأن الكلام ليس مجرد مركب، مركب يوجد بين أجزائه ألفة ومودة وربط وارتباط وعلاقة. حتى يتشكل الكلام لا يكفي أن تقول زيد عمرو بكر خالد، لا يكفي ذلك، بل لا بد من وجود رابط بينهما. وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له، يعني مشتملة على لفظ يعود إلى المبتدأ الذي سيقت الجملة وجيء بها لأجله. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منواني بدرهم، منوان جمع منا، أو عفوا مثنى منا، منا مثل عصا تقرأ، منا هكذا، وهذه مثل كيلو مثل لتر مثل كذا، إما للكيل أو للوزن، مقدار من المقادير، التقدير منواني منه، يعني منواني من السمن بدرهم، فيوجد ضمير لكنه مقدر، أو إشارة، إما ضمير أو إشارة إلى المبتدأ معطوف على ضمير، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. طبعا يحتمل في لباس التقوى ذلك خير، يحتمل احتمال آخر أن ذلك لا تكون، ذلك خير لا تكون جملة مبتدأ وخبر، وإنما تكون ذلك بدل من لباس التقوى، وحينئذ لا يكون هذا من أمثلة ما نحن فيه، ما نتحدث عنه عندما يكون الخبر جملة. لو جعلت ذلك بدلا من المبتدأ لا يصبح هناك جملة خبر، وإنما يكون الخبر كلمة خير، فالخبر مفردا. في قراءة من رفع اللباس، نعم يوجد قراءتان في هذه الآية، قراءة بالنصب وقراءة بالرفع. على قراءة النصب لا شاهد لنا لأنه يكون معطوفا على، يكون معطوف على مفعول به سابق، تراجع الآية. هذا ثانيا. ثالثا أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، تريد أن تهول الأمر، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، فهنا ما الحاقة ما استفهامية مبتدأ والحاقة خبر، وهنا الرابط ما هو تكرار المبتدأ بلفظه، والقارعة ما القارعة، وقد يستعمل في غيرها، قد يستعمل في غير التفخيم، في غير موارد التفخيم. لماذا قال غيرها؟ راجع إلى مواضع التفخيم، وإلا لو أرجعوا إلى التفخيم لقال في غيره، كقولك زيد ما زيد، خب هنا للتعجب لا للتفخيم أو للتحقير، زيد ما زيد، كما الآن أريد أن أحقر زيدا قل زيد ما زيد، فهنا لم تستعمل للتفخيم بل للتحقير. أو رابعا عموم يدخل تحته المبتدأ، يعني يكون الخبر مشتملا على عموم، على مفهوم عام، هذا المفهوم العام واحد من مصادقه هو المبتدأ، نحو زيد نعم الرجل الشاهد في الرجل. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، يعني وإن تكن الجملة إياه معنى اكتفى، يعني إياه ضمير في إياه يعود إلى المبتدأ، يعني وإن تكن الجملة هي المبتدأ في المعنى اكتفى المبتدأ بها عن الرابط، كقولك نبقي الله حسبي وكفى، فنبقي مبتدأ أول والاسم الكريم يعني لفظ الجلالة مبتدأ ثان، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، يعني الله حسبي يعني الله يكفيني، والمبتدأ الثاني يعني نطقي، وخبره يعني لفظ الجلالة، لا عفوا المبتدأ الثاني يعني لفظ الجلالة، وخبره يعني حسبي خبر عن المبتدأ الأول الذي هو نطقه، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقه لا معناه مفهوما بل مصداقا ووجودا. وكذلك قولي لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين.
نعم. معطوف على قائل أو على رجل؟
لا، معطوف على قائل. معطوف معه عفوا، معطوف على رجل. لماذا؟ ما هي التي مجرور؟ قلنا رب شبيه بحرف الجر الزائد، لأنه لا يكون أثرها في المحل قويا، يكون ضعيف. إذا كان أثرها في المحل ضعيفا فإذا محل رجل هو الابتداء، سيكون مرفوعا محلا.
قائم خبر يعني
رب رجل قائم، نعم خبر للمبتدا، وامرأة هذه تكون معطوفة على رجل.
لماذا هذا التثنية؟
أين التثنية؟
قائم مفرد، هي معنى رجل وامرأة التثنية.
نعم،
مثل ما قلنا زيد وعمر قائمان.
بليه، لا هنا تقدر. أنا مرة ألا أستطيع أن أقول لك رجل قائم وامرأة قائمة؟
لا، نقول رجل قائمان وامرأة.
ألا أستطيع أن أقول هكذا؟ نعم تستطيع أن تقول قائمة رب رجل وامرأة قائمة. نعم تستطيع، لكن هو يريد أن يأتي بشاهد على رفع المعطوف عليه لا على جره.
أول
شيء
يعني سجل هاي الرابط.
نعم،
على غير السيبوية العامل بالخبر والمبتدأ.
بلى، فأيضا يكفي رابطا. بلى، مفروض هكذا.
جنبه بالأخير اختار قال وعد المذاهب يوم السبوع،
بالنتيجة لا، أنا قلت هكذا. ربما يقال إن لزوم ذكر الرابط مستفاد من السماع لا من هذه التعليلات والاستحسانات والأقيسة. فعلى هذا لا ثمر عملية في هذا البحث. وإذا كان مستفاد من السماع، أنت مجبرا سواء تبنيت نظرية سيبويه أو تبنيت نظرية غيره. يوجد غياب اليوم أو إن شاء الله لا يوجد؟
لا يوجد.
أنت تقول إنه هذا من نوع المطابقة.
بلي،
نوع من نوع عدم المطابقة غير الجاز كما ذكرنا يوما. أقول هكذا الآن، وامرأة ليس خبرها قائم الأول حتى تأتي وتقول لي لم يحصل تطابق بين المبتدأ الذي هو رجل وامرأة وبين الخبر الذي هو قائم. يعني أنت تقول المبتدأ مثنى فليكن الخبر مثنى، صحيح؟ نقول هنا وامرأة معطوف على رجل لكن تقدر لها خبرا، يعني وامرأة قائمة هكذا، فخبرها مستقل عن خبر رجل، لأنه أخبر عن المثنى بمفرد حتى تحصل المطابقة غير الزائدة.